الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لرسالة هذا هو الإسلام، ونحن في يوم الأربعاء ليلة الخميس 12 من شهر شعبان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على السؤال 59: ما منزلة الإخلاص في الإسلام؟ ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. السؤال 59: ما منزلة الإخلاص في الإسلام؟ إن الإخلاص دافع عظيم إلى إحسان الأعمال ودافع قوي إلى الوازع الديني والمراقبة الذاتية، ففي الإسلام يجب على الإنسان أن يخلص العبادة لله تعالى وأن يحسن أعماله وأخلاقه لله تعالى، لا لفضل دنيوي أو مدح آدمي. قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالمخلص تهون عليه المشاق ويسهل عليه الإنفاق، لأنه يتعامل مع الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان من جواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. السؤال 60: ما منزلة النصيحة في الإسلام؟ إن منزلة النصيحة في الإسلام عظيمة، فإن الدين كله قائم عليه، بل فلاح الدنيا والآخرة على النصيحة، كيف لا وهي تقوم وتصلح النفس والأسرة والمجتمع. ففي الإسلام يجب على المسلم أن يقدم النصيحة والمشورة على أكمل وجه وأتمه لجميع الناس. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة بذل الخير للمنصوح له، وهي عماد الدين وقوامه. والنصيحة لله تعالى بالإيمان به ونفي الشرك عنه وطاعته وامتثال دينه، والنصيحة لكتابه سبحانه وتعالى بالإيمان بأنه كتاب الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق، والعلم بمحكمه والتسليم لمتشابهه والاستدلال به والتعبد به. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به واتباعه ونشر سنته. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الحكام والأمراء بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه ونصحهم للخير، ونصيحة عامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وعلى هذا قوام الدنيا والدين. ما منزلة السؤال 61: ما منزلة الصدق في الإسلام؟ إن الصدق له منزلة عظيمة في الإسلام، ولذلك يجب على المسلم أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، لأن الله تعالى أمر بالصدق ومدح الصادقين وأخبر أن الصدق ينفع له في الدنيا والآخرة وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا. فمن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله ونال الثناء الجميل. وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة نال الأجر والثواب العظيم من الله تعالى، الذي قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. السؤال 62: ما منزلة الصبر في الإسلام؟ إن الصبر له منزلة عظيمة في الإسلام، ولذلك يجب في الإسلام أن يكون المسلم صابرا، وأن يتحلى في جميع أحواله بالصبر، فيصبر المسلم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة، والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها، والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته والمصائب، وإذا نزلت بالإنسان لم يقدر أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد إلا بالصبر واحتساب الأجر، ولذلك قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال الله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، وهو الذي لا ضجر فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. السؤال 63: ما منزلة العلم في الإسلام؟ إن العلم له منزلة عظيمة في الإسلام، فيجب على المسلم أن يجتهد في طلب العلم، وقد أمر الله بتعلم العلوم النافعة، ولا سيما العلم الشرعي الذي أنزله الله على رسوله من الكتاب والحكمة، الذي يجمع كل علم نافع، وجميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم، والعلم يقوم ما عوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات، وبه يصلح العمل، وبه صلاح الدنيا والدين، وبه صلاح الدين والدنيا، وبضده فساد ذلك ونقصه. والعلم ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. وقد ذم الله تعالى المتبعين للجهل والوهم والظنون، فقال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال مبينا أن العلم الصحيح يهدي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال جل وعلا مبينا مرتبة العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال يرفع الله الذين آمنوا،
الفعل مجزوم، فالمجزوم القاعدة أن الفعل المجزوم يحرك بالكسر. يرفع الله الذين
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. السؤال 64: ما نظرة المسلمين للعلماء؟ ينظر المسلمون إلى العلماء نظرة إجلال وتوقير، ولكن لا يجعلون لهم شيئا من التشريع أو شيئا من القداسة والعصمة، ولذلك المسلم مأمور بسؤال أهل العلم إذا لم يعلم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ويرى المسلمون أن للعلماء مكانة رفيعة عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم يقدرونه ولكن لا يتبعونهم تبعية عمياء، لأن الله تعالى حذرهم من فعل اليهود والنصارى مع علمائهم، حيث قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. ويعلم المسلم أن العلماء العاملين هم ورثة الأنبياء وهم حماة الدين والشهداء، عليه قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. السؤال 65: ما نظرة المسلم لكبار السن؟ ينظر المسلم إلى كبار السن نظرة عطف وحنان ونظرة عناية وامتنان، سواء كانوا والدين أم غيرهما، فأما الوالدان فلهما تمام العناية والرعاية، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأما توقير كبار السن فلازم على كل مسلم، سواء كانوا والدين أم لا، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والجيران والجارات ونحوهم، كل كبير سن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. السؤال 66: ما نظرة المسلم للصغار؟ ينظر المسلم للصغار سواء كانوا أولادنا أم أحفادنا أم غيرهم أن لهم حقوقا وأنهم ينبغي أن يرحموا وأن يهتم بهم وأن يعتنى بهم صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا، فهم زينة الدنيا وأنس الحياة. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم الصغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما بكى حين وفاتح في يديه هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: والله لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم مأمور بأن يحسن اختيار أم أولاده وأن يحسن اختيار اسمه وأن يحمد الله تعالى على الولادة، فيتقرب إلى الله تعالى بذبح شاة للجارية بهذه المناسبة وشاتين للغلام، كما أنه يجب على الوالد الإنفاق على الأولاد حتى يمكنهما الكسب وأن يعلموا وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون، وهذه من حقوق الصغار في الإسلام. السؤال 67: ما نظرة الإسلام للحيوان؟ ينظر المسلم إلى الحيوانات أنها مخلوقات لله تعالى وأنها خلقت لحكمه علمه الله تعالى، وإن لم نعلم نحن الحكمة المعينة من وجود بعضها، ومن حيث العموم فإن كل ما في الأرض من حكمة وجودها أنها من خدمة المكلفين. قال الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. ولهذه الحيوانات التي خلقها الله تعالى حقوقا، ومن هذه الحقوق أنه لا يجوز التعدي عليها بدون سبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، بل ومن جعل الهدف في رميه ذوات الأرواح استحق اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى، كما جاء أنه مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنه تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنه: من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ولا يجوز ضرب الحيوانات إلا لحاجة ولا واسمها في وجهها، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك. وما جاز لنا أن نعمل عليها من الحيوانات، فينبغي ألا نحملها ما لا تطيق. قال سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وما جاز لنا أكلها من الحيوانات، فينبغي أن تذبح بطريقة سريعة حسنة حتى لا نزيد من ألامها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالمسلم مأمور بأن يحسن إلى الحيوانات لا سيما الأليفة منها، ولا يتعدى على غير الأليفة إلا ما دعت الضرورة لذلك. ومن حقوق الحيوانات الأليفة علينا إيواؤها وإطعامها وعدم حبسها، فهذه بعض حقوق الحيوانات في الإسلام، وقد جاء الوعيد الشديد على من يسيء إلى الحيوانات، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. السؤال 68: ما منزلة التوسط في الأخلاق في الإسلام؟ إن الإسلام دين وسط في كل شيء حتى في الأخلاق، فهو يحث المسلم على أن يكون متوسطا عدلا خيارا، وأن لا يكون شديدا فيكسر، ولا لينا فيعصر، ولا متزمتا ولا متفلتا، ولذلك أمر الإسلام بالعدل والقسط، وسمى الله تعالى أهل الإسلام بالأمة الوسط، وذلك لتوسطها في كل أمورها. فالمسلم وسط في الإيمان بالأنبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه من الغلو فيهم والعبادة لهم، ومن بين جفوهم فكفروا وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. وأهل الإسلام وسط بين من حرم الطيبات من المتعبدة الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات إبليس، وبين من استحل المحرمات والخبائث اتباعا للأهواء اتباعا للهوى ورغبات النفوس. والمسلم مأمور بالتوسط والاعتدال حتى في النفقات. قال الله تعالى: ولا تبذل تبذيرا. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالتوسط يستحق عليه الإنسان المدح. قال الله تعالى: ما أدحل للمؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا عام يشمل النفقة على النفس والأهل والعيال وغيرهم في وجوه الإنفاق في جميع وجوه الإنفاق. فإن هذه الحالة فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. والاعتدال سر البركة وما عال من اقتصد.
من تأمل في توسط الإسلام في الأخلاق في العقائد في التعامل في الأحكام تيقن أنه من عند الله. فقط لو تصور هذه القضية وسطية الإسلام لتيقن أنه من عند الله، فليس فيه رهبنة النصارى وليس فيه يعني الإقبال على الدنيا كاليهود. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال 69: ما منزلة إحسان الأخلاق في الإسلام؟ إن المسلم مأمور بالإحسان في جميع تعاملاته، وهو تمام الإخلاص مع الله تعالى وتمام الإتقان في الأعمال وحسن التعامل مع الخلق في أخلاقه ووظيفته. فيجب على المسلم أن يكون محسنا ويندب إلى العفو والصفح. وقد حث الإسلام على الإحسان إلى الخلق، وبذلك ينال محبة الله تعالى. ويأمر الإسلام بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. ومن أعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين والإغضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال جل في علاه: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن بأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. السؤال 70: ما منزلة حسن التعامل في الإسلام؟ إن الإسلام يأمر بحسن التعامل فيأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وفي هذه الآية يأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين على وجه الخصوص وبالإحسان إلى الأقربين والجيران والمساكين وغيرهم عموما. ويشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي. ويدخل في هذا الإحسان إلى اليتيم في تربيته والحفاظ على ماله. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال جل في علاه: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. والإسلام أمر بحسن التعامل مع الخدم ولو كانوا عبيدا، كما في حديث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه. ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كانت أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل ولا يلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتمهم ما يغلبهم فأعينوهم. السؤال 71: ما هي أعظم عبادات الإسلام؟ إن الإسلام دين عظيم وقد اشتمل على عبادات عظيمة فيها صلاح النفس والأسرة والمجتمع والدول وفيها صلاح الدنيا والآخرة. وعبادات الإسلام العظيمة هي بحسب منزلتها: أولا التوحيد، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى، وبذلك ينال العبد حريته من الخلق، وهذا حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله. ثانيا الاتباع، وهو أن يجعل قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعبد لله تعالى وما يتقرب به إليه، وبذلك يتحرر من التبعية للناس، وهذا حقيقة أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة وهي ثالثا الصلاة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة تؤدى في أوقات مخصوصة بهيئة معلومة وركعات معدودة، بها يصل العبد إلى مرضاة الله تعالى ويخاطب ربه ويخاطبه ربه فيسقط عن نفسه إلى آثام ويرفع في درجاته عند رب الأنام، علاوة على كونها سببا للاجتماع والتعارف والمحبة والوئام. رابعا الزكاة، وهي عبادة مالية سنوية وموسمية في بعض الأموال، تؤدى بنسبة مخصوصة لله تعالى وتدفع في الأمور الاجتماعية للمسلمين فيعان بها الفقراء والمساكين ويؤلف بها قلوب من يحتاج إلى المال ويحرر بها العبد ويقضى بها الدين عن المعسرين ويشترى بها السلاح للدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله تعالى وهذه العبادة تؤلف بين قلوب المجتمع وتكف الشرور عنهم. خامسا الصومها عبادة سنوية في شهر رمضان يمسك المسلم عن الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وذلك لمن قادر على الصوم ومن لم يقدر فعدة من أيام أخر كالمسافر والمريض ومن لم يقدر بالكلية فيطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والمسنة. والصوم عبادة فيها تعلم الصبر والاطلاع على أحوال الفقراء والمساكين والإحساس بأحوالهم وفيه من الاجتماع والتآلف الشيء الكثير المفيد نفسيا واجتماعيا. سادسا الحج وهو عبادة سنوية تؤدى في مكة بهيئة معينة وفي أيام مخصوصة ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة وذلك على القادر والمستطيع. والحج عبادة تتضمن جميع أركان الإسلام من توحيد وعبادة من توحيد وصلاة وإنفاق وكف علاوة على ما في الحج من تآلف واجتماع وإذابة للطبقية وإزالة للفروقات والعنصرية. السابع التعامل إن حسن التعامل مع الناس من أعظم العبادات وهذا يشمل التعامل مع الوالدين والأقربين والجيران وغيرهم بل يشمل كل من يتعامل معه الإنسان حتى إنه لا يشمل التعامل مع أهل العهد ومن أهل الحرب ومع أهل الحرب ومع الأسرى وكل ذلك عبادة إذا فعله المسلم تقربا إلى الله تعالى. قال سبحانه في صفات المؤمنين النجين يوم القيامة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلمين أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قلبه يوم تزول القدم ويوم تزول الأقدام.
روي على الوجهين ولئن أمشي مع أخ لي أو ولأن أمشي مع أخ لي. نعم
أحسن الله عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام وأمركم بالصدقة وأمركم أن تذكروا الله وأمركم بالصيام وأمركم بالصدقة وأمركم أن تذكروا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية الدين ونشره وترك جميع المنكرات والفواحش من العبادات والصبر على المقدور عبادة عظيمة وما ذكرناها هي أهم العبادات عند المسلمين. السؤال الثاني والسبعون ما منزلة الصلاة في الإسلام؟ إن الإسلام يأمر المسلم بأداء الصلاة ومنزلتها في الإسلام عظيمة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. وينهي الإسلام وأتباعه عن تركها ويثني على أهلها المقيمين لها ويذكر ما لهم من الثواب ويذم المتهاونين بها ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب. وقد عرف شأن الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تناقلت الأمة فعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل. قال الله تعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات المعينة. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة من العبادات التي تخفف كاهل العبد وتذهب همه وغمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيئا حتى تستيقظون. ومن حكمة تشريع الصلاة التخفيف في أحكام الصلاة للمرضى والمسافرين وربطها بالوسع والطاقة وجواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للضرورة والحاجة والسفر والمطر والمرض ونحو ذلك. السؤال الثالث والسبعون ما هي فوائد الصلاة في الإسلام؟ إن الصلاة التي شرعها الله تعالى في الإسلام للمسلمين فوائدها عظيمة وكثيرة على الفرد والمجتمع وعلى النفس والبدن في الدنيا والآخرة. ومنها أولا الصلاة مؤصلة للتوحيد ومرسخة له بالأقوال المشروعة وبالإخلاص المطلوب فيها. ثانيا الصلاة طريق للإيمان التام وبناء عليه توصل الإنسان إلى أن ينتهي عن كل فحشاء ومنكر وبغي وظلم مما يدل على أهميتها أن العبادة الظاهرة الأولى المفترض أنها العبادة الظاهرة الأولى المفترضة على المسلم وهي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أمته. رابعا سبب لعدم إصابة المسلم بالهلع والجزع ومعينة على الصبر وعلى الأقدار ولهذا قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. خامسا الصلاة عمود الإسلام وبها تقام بنيان بنيانه الظاهر. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ولها فوائد أخرى يعرفها من حافظ عليها وصلى لله تعالى بخشوع وخضوع. السؤال 74 ما منزلة الزكاة في الإسلام؟ إن الإسلام يأمر بالزكاة وهي نسبة من أموال مخصوصة تؤخذ بشروط معتبرة شرعا وقد أمر الله تعالى بها وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها وتوعدهم بالوعيد الشديد وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم وفتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأنها من أعظم فروض الدين. قال الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بيّن الله تعالى أن مصارف هذه الزكاة لا تكون إلا لأجل الأمور الاجتماعية فقال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومن تأمل تشريع الزكاة علم أن الإسلام دين الله تعالى الحق حيث أمر الأغنياء بمواساة الفقراء ولم يجحف حق الأغنياء فلم يأمرهم بشيء يستأصل أموالهم بل أمرهم بشيء يسير من أموال معينة تتعلق بها النفوس والأحكام من وحكم عظيمة لا يمكن الإحاطة بها من كل وجه إلا بعد السبر والبحث والتأمل ولهذا جاء وصفه بأنه برهان أي على صحة الدين وتمام الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء. السؤال 75 ما فوائد الزكاة في الإسلام؟ إن هذه الزكاة التي شرعها الله تعالى في الإسلام على المسلمين فوائدها عظيمة وكثيرة على الفرد والمجتمع وعلى النفس والبدن وفي الدنيا والآخرة. ومنها أولا الزكاة مؤصلة للتوحيد ومرسخة له بالفعل إذ يدفع المزكي ماله لوجه الله تعالى. الزكاة طريق الثانية الزكاة طريق للإيمان التام ويتخلص بها من النفاق ومن الغل والغش القلبي. ثالثا مما يدل على أهميتها أنها الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في القرآن وهي عبادة مالية مفترضة على المسلمين لمصلحة المسلمين وتزكية وتطهير للنفس. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خامسا تطهير للمال وسبب لبركته وتطيب لقلوب الفقراء على الأغنياء ويحصل التلاحم بها بين المجتمع فيكون الفقير حريصا على حفظ مال الغني ويكون الغني شفيقا على حال الفقير. قال أنس رضي الله عنه أتى رجل من بني تميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقربائك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال يا رسول والله أقلل لي. قال فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولك فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها.
طبعا هذا الحديث نص على أن الإنسان إذا دفع الزكاة للحاكم لو طلب فقد برئت ذمته هو وزعها حسب التوزيع الشرعي أو لم يوزعها حسب التوزيع الشرعي. كذلك إذا دفع الإنسان الزكاة للجان الجمعيات الخيرية ذات النفع العام المعتمدة في الدولة إذا هم لم يقيموا بها هم يأثمون أنت ما عليك شيء. نعم
أحسن الله عليكم. السؤال 76 ما منزلة الصوم في الإسلام؟ إن الإسلام يأمر بالصوم وهو عبادة جمعية عظيمة تتآلف بها القلوب وتصفى بها النفوس ويحس بها فيها الأغنياء وبحال الفقراء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصوم فرض في شهر معين وهو شهر رمضان. قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الصوم معين على تقوى الله في كل الأحوال فإنه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها. فمتى تمرنت النفس على ذلك بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركها. وأيضا فنفس الصيام ترك للمفطرات المحرمة لخصوص الصيام. وكذلك يدعو إلى رحمة الفقير، فإن الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جماع التقوى، وكلاهما موجود معناه في الصيام. والصوم فرض ومعه التيسير عن الكبير وعن الصغير وعن المسافر وعن المريض، فجعل لكل حكما خاصا، وبذلك يظهر حكمة التشريع في الصوم. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. السؤال 77: ما هي فوائد الصوم في الإسلام؟ إن الصوم الذي شرعه الله تعالى في الإسلام على المسلمين فوائده عظيمة وكثيرة على الفرد والمجتمع وعلى النفس والبدن وفي الدنيا والآخرة. ومنها أولا: الصوم مؤصل للتوحيد ومرسخ له بالفعل، إذ يصوم المسلم لوجه الله تعالى. ثانيا: الصوم طريق للإيمان التام وإحساس بأحوال الآخرين وجمعية ودمج للمجتمع. ثالثا: مما يدل على أهميته أنه الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو معين على تعلم الصبر. رابعا: كسر النفس وإخراجها من كبرها، فإن الشبع والري والشهوة تحمل على الأشر والغفلة. خامسا: في الصوم تقوية للإرادة وإضعاف لسلطان العادة وتربية للنفس على الأمانة، فإن الصائم يكون بمفرده ولا يشرب بالصوم يعرف به الغني نعم الله قدر نعم الله تعالى عليه، ويظهر بالصوم المساواة بين الناس في العبادة وطرق من طرق توحيد المجتمع. علاوة على ما في الصوم من الفوائد الطبية التي لا تخفى على حذاق الأطباء، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكم الصوم قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجدي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرئ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحة يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. السؤال 78: ما منزلة الحج في الإسلام؟ إن الإسلام يأمر أتباعه بالحج، وهو عبادة مخصوصة لا تؤدى إلا في العاصمة المقدسة مكة في أوقات معينة من السنة، وهي أشهر الحج وفي أيام معدودة معلومات. قال الله: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله وكان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وخص بالوجوب المستطيع، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، فمن تم استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، ومن لم يقدر ماليا أو بدنيا أو لم يستطع الوصول ولا يتأثر له ذلك فليس الأمر عليه واجبا. وهذا الحج من أعظم محاسن الإسلام، إذ فيه يتساوى الناس بملابسهم وشعاراتهم ومقاصدهم وصور عباداتهم، وهم من أجناس شتى ومن دول متعددة، ويتكلمون بلغات مختلفة، ولكن بينهم من الانسجام والتفاهم والتعاون ما إذا رأت العيون المنصفة ذلك علم أن هذا هو دين الله تعالى الحق. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرط فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدت أمه. السؤال 79: ما هي فوائد الحج في الإسلام؟ إن الحج الذي فرضه الله تعالى على المسلمين فوائده كعظيمة وكثيرة على الفرد والمجتمع وعلى النفس والبدن وفي الدنيا والآخرة. ومنها: أولا، الحج مؤصل للتوحيد ومرسخ له بالقول والفعل، فيحج المسلم لله تعالى، وشعائر الحج القولية والفعلية كلها توحيد. ثانيا: الحج سبيل للإيمان التام، وعيش في مجتمع خاص بالمسلمين، وترسيخ للأخوة الإيمانية والمعاني العظيمة والمعاني الإسلامية. ثالثا: مما يدل على أهميته أنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وبه تمام البنيان لبيت المسلم القادر على البنيان. رابعا: الحج مدرسة إيمانية لتربية النفس على الطاعة، وفرصة عظيمة لترك المحرمات، وهو يعين مجاهزة النفس ومخالفة هواها. خامسا: الحج من أعظم شعائر الإسلام، ففيه إظهار جمعية المسلمين واجتماع شعاراتهم ووحدة عباداتهم وتعاونهم على البر والتقوى وإقامتهم لذكر الله تعالى في مختلف المقامات، وهو من أعظم الصور المبينة لصورة الحشر الأكبر يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى في آخر آية الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. السؤال 80: ما منزلة الطهر والطهارة في الإسلام؟ يجب على المسلم في الإسلام أن يكون طاهرا بدلا وثوبا ومكانا له، وقد جاء هذا الأمر في أول الإسلام، قال الله تعالى: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ولأجل الطهر والطهارة أمر الإسلام بالاستنجاء، وأخبر أن الإنسان قد يعذب بسبب تركه للاستنجاء، مع أنه عمل يسير كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستثير من بوله. وأمر الله تعالى بالوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن مباشرة ونهى عن مباشرة الحائض تطهيرا وحفاظا للزوجين، قال الله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأمر بلبس الزينة لا سيما عند العبادة، وأمر بستر العورات وتكميل اللباس والزينة، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. السؤال 81: ما منزلة الأذان في الإسلام؟ إن الأذان من شعائر الإسلام، وقد أمر الإسلام برفعه حين دخول أوقات الصلاة، وذلك لتكون الأرض معمورة بذكر الله تعالى في كل وقت، فإنه ما من وقت في الأرض إلا ويدخل فيه وقت الصلاة وقت للصلاة، وبذلك ومع الصلاة تكون المعمورة كلها عامرة بذكر الله، فالأرض ملكه والواجب ذكره وشكره. قال الله تعالى عن الكفار: وإذا نزلتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد دلت الآيتان على النداء للصلاة الخمس والجمعة، وهو المتقرر عند المسلمين صفته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة الأذان وفضله: وفضل من يكرر وراءه، إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. السؤال 83: ما نظرة الإسلام للكعبة والمساجد ودور العبادة؟ إن الإسلام يأمر ببناء المساجد وعمارتها، قال الله تعالى: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وعمارتها متضمنة عبادة الله فيها وتعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية. وهذه المساجد لا يجوز أن يذكر فيها غير الله تعالى، وأن المساجد لله، فلا تدع مع الله أحدا، ولا يطلب بركة أرض إلا في أعظمها مكانة وفضيلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. والمسجد الحرام قبلة المسلمين وأولها بناء، قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن عظمة الإسلام أنه حتى في حال الحرب ينهى أتباعه من هدم دور العبادة، قال تعالى:
يعني حتى في أشد حالات وهي الحرب المسلم منهي أن يهدم دور عبادة الكفار. تأمل معي هذه القضية، هذا يدل على عظمة الإسلام. نعم.
قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فكم صان المسلمون صوامع وبيع وصلوات لغير المسلمين ووفوا بعهودهم معهم. قال عكرمة رحمه الله: سئل ابن عباس رضي الله عنه: هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير، وما كان من أرض صلحت صلحا فعلى المسلمين أن يوفوا لهم بصلحهم.
يعني ابن عباس يفرق بين مدينة بناها المسلمون فليس لهم أن يبنوا فيه أرضا للكفار أو كنيسة أو بيعة، وبين أرض استولى عليها المسلمون وفيها الكفار ولهم فيها كنائس فتبقى كنائسهم لهم. نعم.
وأما خصوص الجزيرة العربية فلا تقام فيها غير المساجد، ذلك لخصوصيتها ولكونها عاصمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. السؤال 83: ما منزلة الدعاء في الإسلام؟ إن الدعاء في الإسلام له مكانة عظيمة، فالدعاء عبادة من العبادات التي بها يتقرب الإنسان إلى ربه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيأمر الله تعالى عباده يتقرب إليه وحده بالدعاء وأن لا يدعو غيره، وأن من دعا غير الله تعالى في كشف كربة ودفع مضرة لا يقدر عليها إلا الله تعالى، فإنه يكون قد أعرض عن التوحيد والإسلام. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأكرم الله تعالى عباده أن يتوجهوا إلى المخلوقين الذين لا يملكون مع الله شيئا مع الله تعالى، وأخبر أنهم مثلهم فهم عاجزون وربما غائبون وربما أموات لا يسمعون ولو سمعوا ما قدروا فكيف يدعى. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله تعالى هو أرحم من يسمع وأفضل من يعطي، فكيف يتوجه إلى غيره وهو أقرب من يدعى. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس دعاء لربه تبارك وتعالى، وهكذا الأنبياء من قبله، فقد دعاه آدم عليه السلام فتاب عليه، ودعاه نوح عليه السلام فنجاه الله تعالى ومن معه في السفينة، ودعاه إبراهيم عليه السلام فنجاه الله تعالى من النار، ودعاه موسى عليه السلام فنجاه الله تعالى من فرعون وأغرق عدوه، ودعاه عيسى عليه السلام فنجاه الله تعالى من فرث ورفعه. ومما يدل على مكانة الدعاء في الإسلام أنه عبادة ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أساس العبادات، فقال: إن الدعاء هو العبادة، وذلك لأن الدعاء يدخل في كل عبادة وهو منقسم إلى نوعين. النوع الأول دعاء عبادة، وهو كل ما شرعه الله تعالى من صلاة وزكاة وصوم وحج وذكر، وذلك أن الله تعالى يدعى بهذه العبادات ويطاع، وهذا النوع لا بد من مشروعيتها نصا سواء كانت قولية أم عملية. النوع الثاني دعاء مسألة، وهو كل ما فيه طلب من الله تعالى بقصد الخطاب مع الله تعالى والأنس به أو بقصد كشف كربة أو لجلب نفع، وهذا مباح مطلقا ولا يشترط فيه التوقيف الشرعي ويكفي فيه الأدب، ولكن يكفي صحة المعنى وترك الظلم والتعدي فيه. السؤال 84: ما هي النفقات الواجبة في الإسلام على المسلم؟ إن الإسلام دين عظيم أمر بالنفقات التي فيها صلاح العباد والبلاد، فأوجب على الرجال القادرين الإنفاق على زوجاتهم وعلى أولادهم وعلى ممالكهم ومن تحت أيديهم وعلى المرأة حتى لو كانت مطلقة، سواء في عدتها للإنفاق على نفسها أو بعد عدتها إذا كانت ذات حمل. قال الله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأوجب الإسلام للمرأة نفقة الرضاعة. قال الله تعالى: وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة، فجاء رجل فقال: عندي دينار. قال: أنفق على من؟ على نفسك. قال: عندي آخر. فقال: أنفق على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. ورقب الإسلام في الإنفاق على الآباء والأقرباء والمساكين والفقراء، وهذا يدل على عظمة الإسلام وكيف يرغب في الآخرة ويوصل إلى الألفة والمحبة. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك
بدون تشديد،
في امرأتك.
نعم.
ومن عظمة الإسلام أنه يوجب على المرأة النفقة سواء كانت غنية موسرة أو فقيرة معسرة، بل أوجب لها نفقة الزوجية إن كانت زوجة، ونفقة البنتية إن كانت بنتا، ونفقة الأم إن كانت أما، ونفقة الأخت إن كانت أختا، ونفقة الأرملة على بيت من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانت له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من على جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وطم أصابعه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن. كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعه الوسطى التي تليها.
هذا هكذا أشار بإصبعه السبابة والوسطى والتي تليها. يعني سبحان الله، النساء لو تأملنا هذه العظمة في الإسلام لعلمنا أنه دين الله الحق، كيف أن الله راعى حالها وجعلها من المنفقات عليها ولم يأمرها بالكسب نهائيا. المرأة في الإسلام لا تكتسب، هي ليست مأمورة بأن تنفق، لكن الغرب أبدا أبوا إلا أن تجعلها مثل الرجل. ربما الرجل يذهب مع زوجته إلى المطعم وهي تدفع أجرة غدائها وهو يدفع أجرة غدائه، هذه عيشة العجب. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال 85، ما نظرة الإسلام للذبائح والقرابين والأعياد؟ إن الإسلام يأمر بأن لا تذبح الذبائح إلا بسم الله تبارك وتعالى ولوجهه خالصا، قال تعالى فصل لربك وانحر، ولما كان الله تعالى هو الخالق لهذه البهائم فلا تذبح إلا باسمه ولا تهدى إلا لوجهه، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والنسك الذبح وهو يشمل ما يهدى في أيام الحج لله تعالى وما يهدى من الأضاحي في غير مكة في جميع الأقطار اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام واستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القرابين التي تذبح بسم الله تبارك وتعالى ولله تعالى نفع عظيم للفقراء والمساكين من جهة، ولتجار البهائم والمواشي من جهة أخرى، فلها منافع دنيوية متعددة ولها منافع دينية شرعية، وتبذل بلا مقابل لعموم الناس. ومع هذا فقد أمر الإسلام بالإحسان في ذبحها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته.
أعجبني مقالة قرأتها لأحد الغربيين يقول أن دجاج كنتاكي تذبح ملايين الدجاج وحقوق الحيوانات لا يحتجون عليهم، وإذا قام المسلمون في يوم عيد الأضحى بذبح الأضاحي وإهداء لحوم للفقراء والمساكين قاموا يحتجون، أين عقولهم؟ سبحان الله.
نعم. السلام عليكم. والمسلم مأمور أن يرحم القرابين حال التقرب بها، كما في حديث قرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. وأما الأعياد في الإسلام فإنها مرتبطة بالطاعة لله تعالى، وليس لموت أحد أو لحياة أحد أو لملك أحد أو مناسبة أحد، فأعياد المسلمين اثنان إلى ثالث لهما، وهما عيد الفطر بعد صوم شهر رمضان، وعيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة في العاشر من ذي الحجة من شهر ذي الحجة من الأشهر الهلالية، والجمعة عيد أسبوعي للمسلمين يجتمعون فيه لصلاة الجمعة ويتلقون ويتحاببون ويتعاونون على البر والتقوى وفعل الخير. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان لأهل الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر ويوم النحر. والمسلمون في أعيادهم يفرحون بالمباحات ويتجملون بمختلف أنواع الزينة ويتنظفون ويتطيبون ويتجمعون ويجتمعون للصلاة ويتقربون بالصدقات والقربين لله تعالى. السؤال 86، ما نظرة الإسلام للمآكل والمشارب؟ إن الإسلام يأمر المسلم بأن يأكل ويشرب لهدف، فهو يأكل ليبقى قويا قادرا على أداء الوظيفة التي خلق لها، وهي العبادة والطاعة والقيام بالواجبات وأداء المندوبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير نحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وحتى يكون المسلم طيب البدن فإن الإسلام أمره بأكل الطيبات وأنهاه عن أكل الخبائث، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات وطعامكم حل لهم. وقال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف دينه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وجعل الإسلام الأصل في الأطعمة الحلة إلا ما صرح بتحريمه، وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر سواء صيد حيا أم وجد ميتا ولم يستثن شيئا من البحر. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. وأحل صيود البر كلها، إلا أنه لم يحرمها إلا في الإحرام. وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات. وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى وذكر اسم الله عليه، وما عجز عنه برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب. وحرم ميتة وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه أو بسبب لا يبيح، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية. وحرم الخنزير، قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ولم يحرم الإسلام على المسلمين إلا ما حرم إلا لأنها مضار في دينه أو بدنه أو عرضه أو عقله كالمسكرات ونحوها، ومع ذلك أباح هذه المحرمات للمضطر بشرط ألا يتقصد الإضرار ولا يريد الإثم. وعلى المسلم أن يتقصد الطيبات في أكله وكسبه وأن يبتعد عن الخبائث والمحرمات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
طيب نكمل بعد الأذان إن شاء
الله.
نعم، السؤال 87: ما نظرة الإسلام للقتال؟ هذا السؤال مهم والجواب عليه أهم، لأن المستشرقين اليوم وبالأمس وفي المستقبل يشوشون على الإسلام في هذه المسألة.
إن الإسلام يأمر أتباعه بالجهاد وأن يدافع عن دينهم وعرضهم وبلادهم وأن يدافع ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. وقد حث الله تعالى على الجهاد وبين فضله وفضل أهله وكمالهم وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة، حتى يقاتل المسلم طلب لثواب وأجر وشهادة، فتكون عنده قضية يؤمن بها ويجاهد لأجلها وليس مجرد حفظ عروش أو جلب قروش. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أرضاه في أوصاه في خاصة بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله لا تقاتل، اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
ترتيب عجيب ما يمكن أن يتأتى في القوانين الوضعية. نعم.
والجهاد في الإسلام نوعان: أنه الأول جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة، وهذا مفروض منذ ابتدأت الرسالة وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال جل في علاه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن، فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه من وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد وهو العلم. النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح، وهذا من الفروض الكفائية، وهو قتال الكفار المحاربين دون المعاهدين والمستأمنين. وهذا النوع من القتال قد يصير إلى فرض عين في ثلاث أحوال: الأولى إذا حضر الزحف، الثانية إذا حصر بلده عدو وأمره ولي الأمر بالقتال، الثالثة إذا استنفره الحاكم أو من قام مقامه. وهذا النوع من الجهاد يتبع المصلحة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وهذا حيث كانت المصلحة وحارب وقاتل حيث اقتضت المصلحة. قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء ما تسترشد بها تمت أمورهم. فعليه من يستعد دينيا ودنيويا لهذا النوع من القتال بفعل الأسباب الممكنة واستعمال القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء. فجميع علم السياسة الشرعية راجع إلى هذين الأصلين: الأول الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، الثاني استعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم، السؤال 88 ما نظرة الإسلام للصلح والإصلاح. إن الإسلام قائم على السلم واسمه الإسلام ويدل على هذا المعنى، وكذلك المسلم ينبغي أن يكون مسلما مسالما، وقد رغب الإسلام المسلمين إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذر والحيطة وعدم الأمن من مكر الأعداء، وحث على عدم إقامة الحروب وملقات العدو. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وحتى يدوم الصلح والإصلاح أمر بالمحافظة على المواثيق والعهود التي بين المسلمين وغيرهم. فقال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ومدح الإسلام الذين يحافظون على عهودهم وعلى مواثيقهم وعهودهم. قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وإذا جد الجد وجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة كما كانوا في الصلح أن يكونوا في الحرب. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والإسلام يأمر بالصلح والإصلاح، وهذا سواء من حيث ما تعلق بالأفراد وما بينهم أو بالأسر والمجتمعات أو بالأوطان والدول. قال الله تعالى: الصلح خير. وقال سبحانه: إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا عام في جميع أنواع الصلح وفي جميع أنواع الحقوق السياسية والمالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حلالا حراما أو حرم حلالا، وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله عنه: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. السؤال 89 ما نظرة الإسلام للبيوع والتجارات؟ إن الإسلام أمر المسلم بأحسن البيوع والتجارات وجعل الأصل فيها الحل، ونهى عن الغش والخديعة وعن الكذب والتزوير وعن الربا والميسر والخمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأمر الله تعالى بكتابة الديون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وحث الإسلام المسلمين على التكسب. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيحزم فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. وأمر الإسلام بالزرع واستصلاح الأراضي ونفع الناس بل والبهائم بهذه الزروع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
نظرة إنصافية إلى أحكام البيوع والتجارات في الإسلام يجعل الإنسان يسلم. يقولون أن نابليون بونابرت لما جاء إلى مصر وانهزم رجع إلى باريس وجمع الناس حوله وقال: نريد أن نضع قوانين للبيع. ما وجدوا قوانين، فراحوا إلى الفقه المالكي وأخذوا وقننوه في ما يناسبهم. تأملوا معي إلى العهد القريب، إلى القرن 18، ما عندهم قوانين للبيوع. الإسلام غني بما عنده من القوانين في البيوع والتجارات. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال 90: ما نظرة الإسلام للزواج وتكوين الأسرة والمحارم؟ إن الإسلام يحث على تكوين الأسرة ويرغب المسلم في الزواج والتكثير للنسل وإبقاء للأصل، وبين الله تعالى أن ذلك طريق الأنبياء عليهم السلام، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه مبينا أن الزواج والإنجاب نعمة ومنة منه سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على من أعرض عن الزواج بحجة التعبد أو غيرها: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنجاب فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وحتى لا تنقطع أواصر القرب والمودة ولا يكون ثم أضرار، فإن الإسلام حرم الزواج من المحارم، وهن الأمهات والبنات والأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات، وحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحرم أمهات الزوجة وزوجات الأولاد وزوجات الآباء والربائب، وحرم الإسلام الجمع بين الأخوات والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ونهى عن نكاح الشغار وهو المبادلة بأن يزوج كل واحد الآخر موليته قطعا للتدابر والشحناء وإبقاء للزوجية، وشرع الطلاق للحاجة حتى لا تكون الحياة بلا قيمة. السؤال 91: ما نظرة الإسلام في تربية الأولاد؟ إن الإسلام يأمر أتباعه بإحسان تربية الأولاد، وأن ذلك واجب على الآباء، وهذا من تمام حقوق الأولاد على الآباء، وذلك سبب لبر الأبناء للآباء، فوصى بهم من حيث العموم، ووصى بإعطائهم الأموال من حيث الخصوص إذا احتاجوا لذلك أو كان ورثا لهم. فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وبين الله تعالى أن أمر الرزق مكفول، فلا تأتي نفس إلا ومعها رزق، ونهى عن قتل الأولاد بأي طريقة كانت، تجويعا أو وأدا. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الأولاد لا سيما البنات، فقال: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقهن وكساهن من جدته كن له حجابا يوم القيامة من النار. وقد أمر الله تعالى بوقايتهم وتجنيبهم المخاطر من حيث العموم والنار من حيث الخصوص، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأمر الله سبحانه بالحذر من السير مع مراداتهم الطفولية والشهوانية، وأخبر أنه يجب أن يكون الأبوان صارمين في هذا المجال، وأن يعلم أنهما مبتليان بالأولاد، وهل يحسنان أو يسيئان. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأمر الإسلام بطلب من يرضعهم لو كانوا صغارا إذا لم تكن الأم قادرة على ذلك، فقال سبحانه: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وأخبر أنهم لا ينفعون الإنسان يوم القيامة إذا لم يكن معه صلاح منه ومنهم، فيبقى الود. فقال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وأنه مهما كان الانشغال بالأولاد فلا ينبغي أن يكون سبب الانشغال الإنسان عن أموره الأساسية وواجباته الدينية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنه لا ينبغي التعلق الشديد بهم، فقد يكون أحدهم لا سيما من لم يعنى بتربيته عدوا مضرا ضارا على الإنسان. ومع هذا أمر بالعفو والصفح والتجاوز عن الزلات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ومهما صدر منهم فلا ينبغي الدعاء عليهم، بل ينبغي الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح. قال الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. فالإسلام حرص المسلم على أن يعلم ابنه القراءة والكتابة والكسب مع التدين والأخلاق، وأن يربيه تربية صالحة نافعة لنفسه ونافعة لوالده ونافعة لمجتمعه.
أحسنت بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. بعد الصلاة مباشرة.